نعم بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين على فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: التعارض. القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. الأول: أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في باب التعارض من كتابه الأصول من علم الأصول: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. الأولى: أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، وذلك لأن الجمع عمل بجميع النصوص، أما القول بالنسك أو الشذوذ فإنه عمل ببعضها واطراح للأخرى، والواجب عمل بجميع النصوص. وساق حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفراد مسلم، وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في منى، فجابر روى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة، وابن عمر روى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في منى، ولا شك أن بينهما تعارض في الظاهر. وجابر معلوم أنه من أتقن الصحابة في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلا الحديثين في صحيح مسلم، يعني درجتهما في الصحة واحدة. قال: فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة فريضة أم نافلة؟ فريضة. ولما خرج إلى منى أعادها، يعني أعادها نافلة، لأنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن خمس صلوات في اليوم والليلة، لا يجوز أن يصلي الإنسان الفروض ستة ولا أربعة، إنما يصلي خمس صلوات مفروضات. فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام بمنى نافلة. وهذا الجمع ذهب إليه الإمام النووي عند شرحه لحديث جابر من صحيح الإمام مسلم. وهكذا كان يفعل معاذ بن جبل رضي الله عنه مع قومه كما في الصحيح، أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فهي له نافلة ولهم فريضة. وبعض العلماء رجع حديث عبد الله بن عمر لأنه في الصحيحين، آسف، لأنه في الصحيحين، وحديث جابر انفرد به مسلم. وبعضهم رجح حديث جابر لأنه متتبع لحجة النبي عليه الصلاة والسلام ومدرك لها تماما، ولم يفته أكثر بل عامة حجته، فيكون أضبط من غيره. نعم، كل هذه أقوال العلماء، إما أنه أعادها نافلة، وإما أن حديث ابن عمر يرجح لأنه في الصحيحين، وهذا مسلك يسلكه بعض العلماء، أن الحديث إذا كان في الصحيحين وأحدهما في أحد الصحيحين وليس في الاثنين يقدم ما في الصحيحين على ما كان من أفراد أحدهما. وبعضهم يقول إن جابر أضبط لوصف حجته عليه الصلاة والسلام، فيقدم حديثه على حديث غيره. نعم نعم، انظر يا سعيد، حديث ابن عمر. نعم، جميع النسخ عندكم مسلم في الصحيحين. نعم، ذكر الرقم عندك؟
لا في البخاري. طيب راجعه رجعته اقرأ. نعم طيب نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.
يعني لو أن هذا الأمر في يومين مختلفين يمكن الجمع بالقول بأنه صلى يوما بمنى الظهر وصلى الآخر في مكة، لكن مخرج الحديث واحد والفعل واحد فلا يمكن تعدده أبدا، لا بد من الحكم على أحدهما بأنه وهم في وصف في أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
على أحد الأقوال يدل على أن المسألة فيها أقوال أخرى. الآية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له النساء من بعد ولا أن يبدل نساءه بأخريات ولو أعجبه عليه الصلاة والسلام حسنهن. وبعض أهل العلم يقول هذه الآية نزلت بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنا الله ورسوله، يعني كان نزولها بعد التخيير ليس قبل التخيير، لأنه خيرهن. نعم. فاخترنا الله ورسوله رضي الله عنهن أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح.
إن لم يمكن النسخ، ويتعذر النسخ أبدا إذا لم يعرف التاريخ، إذا لم يعرف تاريخ القصة أيهما متقدم وأيهما متأخر فلا يمكن الجمع أبدا. من شروط النسخ معرفة التاريخ. نعم.
قال: فلم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
وهو حلال يعني غير محرم. نعم.
وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
وحديث ميمونة عند مسلم وحديث ابن عباس وحديث زواجه إياها وهو حلال عند مسلم وحديث زواجه إياها وهو محرم حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم.
فالراجح الأول
يعني أنه تزوجها وهو حلال، لأن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، لا يجوز للمرأة أن تنكح وهي محرمة ولا الرجل أن ينكح وهو محرم، لا يجوز له ذلك. نعم. فمن محظورات الإحرام النكاح. نعم. أو عقد النكاح. نعم.
قال: والراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها
انظر كيف يعني طرق الترجيح. ميمونة روت أن النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو محرم فهي أدرى بذلك، كما أن هو حلال أحسنت، فهي أدرى بذلك. هذا يرجح حديث أنه نكحها عليه الصلاة والسلام وهو حلال ليس محرما، كما أنه في جلسة الاستراحة راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، من هو من الصحابة؟ مالك ابن الحويرث، وحديثه عند البخاري في صحيحه. فروى مالك ابن الحويرث جلسة الاستراحة مع أنه راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو من أضبط الناس لوصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أوجه الترجيح عند من قال من العلماء بجلسة الاستراحة، وفيها أقوال ثلاث: السنية، عدم السنية، المشروعية لمن به حاجة كمرض أو تعب أو نحوه. نعم. آخر. نعم. نعم.
لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد. لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
نعم. إذن هذا وجه للترجيح آخر. هناك صحابي آخر وهو أبو رافع رضي الله عنه روى أن النبي عليه السلام تزوجها وهو حلال. نعم. نعم. أتفضل. لا بأس تفضل. نعم اقرأ يا أستاذ. بمنها؟
نعم ركعتين وابو بكر وعمر.
هذا حديث ابن عمر
عبد الله بن عمر عن ابي
عن ابي.
نعم.
اقرا كده اعد الاسم. يعني من عايد حدثنا؟ طيب لا عايد عايد اقرا السنة.
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال.
من من أبوه؟ عبيد الله بن عبد الله بن عمر أبو عبد الله بن عمر. نعم. والبخاري رقم كم؟
1575.
نعم نعم. ضعفة عندي يقول وراجع الإرواء عندكم جميعا ضعفوا الألباني في الإرواء رقم انظر الإرواء. نعم 1849. نعم
قال ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما.
إذن تعلم طرق الترجيح عند العلماء. نعم. لكن في صلاة الكسوف مثلا يذكر أبو محمد بن حزم غفر الله له الظاهري أن الكسوف يجوز فيه الزيادة عن ركوعين إلى 6 ركوعات على رواية مسلم، ويحور ويدور في محلاه لإثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف أكثر من مرة ولم يأتي بطائر، كل ما جاء به لا يصح. ولذلك كان قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كما في الفتاوى له أن القول بأن رواية مسلم شاذة، لأن القصة وقعت مرة واحدة، فلو تعددت الروايات كان القول بالشذوذ ضعيفا جدا. نعم ضعفه في نفس الرقم. ماذا قال؟
قال حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع بتزويجه ميمونه فهو ضعيف
وهو حلال. طب انظروا في الترمذي 841، انظروا في سنن الترمذي ماذا قال الالباني. سنن الترمذي هذا الضعيف آخر كلام الشيخ الألباني ما هو على هذا المتن؟ ليس السند على المتن. انظر سنة صحيح سنة الترمذي للشيخ الألباني وضعيف. نعم نعم.
قال رحمه الله
قد يكون المتن صحيح والسند الموصل إليه ضعيف من هذا الطريق، ولكن قد يكون له طرق أخرى صحيحة، أو أن هذه الطرق ضعيفة ولم تشتد ضعفا فارتقد الحسن لغيره، يعني من درجات الحديث أو أدنى درجات الحديث المقبول. نعم.
قال رحمه الله الرابع: فلم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم. القسم الأول نعم، لأنه لو كان هناك خاص وعام يقدم الخاص على العام، حتى الخاص أيضا فيه لا شك أن الخلاف يكون قوي جدا. مرجح ولماذا؟ هذا مسلك لكن غير متفق عليه، يعني القول بأن أحدهما أصح من الآخر لي، يعني قال به بعض العلماء إذا كان في الصحيحين يقدر على ما في غيرهما، لكن بالتفتيش وجد أن بعض الأسانيد في السنن أقوى من بعض الأسانيد في الصحيحين. نعم. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص.
فيخصص، نعم نعم.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم:
لأن العام يدل على الحكم في جميع الأفراد، يعم جميع الأفراد، والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا الحكم. يبقى إذن في هذه الحالة في تعارض أم لا يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض حينئذ. نعم. فهذا له مدلول لبعض الأفراد وهذا له مدلول لبعض الأفراد. نعم.
قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشب، وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيخصص الأول بالثاني.
الحديث الأول عام: فيما سقت السماء العشب، سواء بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ خمسة أوسق. الحديث الآخر: فيما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وتنازع العلماء في الخمسة أوسق تماما، هل فيها زكاة أم لا؟ والأظهر أن فيها زكاة، خمسة أوسق فما زاد، والوسق ستون صاع، والصاع أربع حفنات بكفة الرجل المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترد، وتساوي تقريبا من القمح من الرز 612 كيلو جراما في زماننا، 12 كيلو و600 جرام. نعم. نعم. قال عليه الشيخ الألباني اخر السند.
قال: حدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا
وهب بن ايه؟ وهب بن جرير. صحيح. عندك ضعفه في الإرواء؟ ما الزمن هم أنه أبو رافع شاهد من حديث أنه تزوجها وهو حلال. نعم نعم.
رحمه الله: فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأول: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
أين العموم هنا؟ والذين يتوفون منكم، هذه عامة ولا خاصة؟ لا هذه خاصة، لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون في الحياة أيضا بالطلاق. نعم. ويذرون أزواجا، لا يلزم لكي يفارق الرجل المرأة أن يكون ميتا، قد يكون حيا ويطلقها. والخصوصية هنا أين؟ ويذرون، أو العموم أيضا، ويذرون أزواجا، هذا يشمل الحامل وغير الحامل. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. على ظاهر هذه الآية المرأة الحامل كم تتربص؟ 4 أشهر و10 إذا توفي عنها زوجها. إذا توفي عنها زوجها تمكث العدة 4 أشهر و10 على ظاهر هذه الآية. نعم.
وقوله وأولاة الأحمال أجلهن،
قوله وأولاة الأحمال، هذا يدل على أن هناك المرأة المعتدة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلة، ليس في بطنها ولد. نعم.
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها.
نعم.
والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها.
نعم.
لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى.
عموم الأولى ما هي؟ الآية الأولى، يعني الحامل وغير الحامل، بالثانية وهي في الحامل، فعدتها بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها أم لا يتوفى كما سيأتي. وذلك نعم،
وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
نعم. وهنا مسألة، لو بقيت المرأة حاملا سنة أو سنتين أو 3 أو 4 سنوات، هل يمكن يقع هذا؟ ذكر هذا في كتب الشافعية، نقل عن بعض العلماء والثقات هذا، أن امرأة نزل ولدها وله أسنان، يعني أكثر من 2 سنين حامل، ووقع هذا. لو وقع هذا، هذه المرأة تبقى في العدة، لم تخرج من العدة بعد. وعند مسلم في صحيحه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة أنا مع أبي سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، وقيل في الليالي أنها كانت 25 يوما، وقيل دون ذلك كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. يبقى إذن هذا دل على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وبان بينها كبرى ثم ولدت، فإنها تصبح بذلك محلا للنكاح والعقد، عقد النكاح والوطأ. نعم. ولو كان بساعة، لو طلقها الآن الطلقة الثالثة وولدت بعد 1 أو 5 دقائق، يجوز أنها تتزوج، يجوز عقد والوطأ، يجوز العقد والوطأ، كما أنه يعني قد يتزوج، قد تكون زوجته معه وهي نفساء وأيضا وهي حائط، لكن لا يجامع امرأته وهي حائط، له منها كل شيء إلا موضع الولد. نعم.
قال رحمه الله الثاني، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت.
أين العمومية في الوقت هنا؟ إذا، قوله إذا ظرف للزمان المطلق، يعني إذا وقت ما دخل، أي وقت يدخل فيه المسجد يصلي ركعتين. نعم.
فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة.
خاص في الوقت يعني بعد صلاة الصبح خاصة، عام في الصلاة لأنه قال لا صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. نعم.
قال يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص العموم.
لكن استدراك. نعم.
لكن الراجح تخصيص العموم.
لكن من أخوات إن. لكن الراجحة.
لكن الراجحة تخصيص العموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه.
نعم، كما في حديث زيد بن أسود العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذ هو برجلين في أخرى القوم لم يصلي معه، فقال صلى الله عليه وسلم علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. أين فرائصهما؟ حسان يقول لك ترعد فرائصهما ويشير إلى رجل لا يدري أين فرائصه صلى الله عليه وسلم، ما بين المنكب إلى العتق، يعني هذا الجزء. ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، يعني صلوا مع قومهم وجاءوا فأدركوا الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه ابن السكن، وقال الحافظ في التلخيص الحبير وصححه الألباني أيضا في صحيح أبي داود. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيار العلمي للبعلي صفحة 101، وذكر أنه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، هو فتوى اللجنة الدائمة في المجلد السابع على 240 و275، أن تحية المسجد تصلى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وهذا تخصيص لهذا العام. نعم.
قال رحمه الله الثالث وإن لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما.
إن لم يكن دليل على ماذا؟ العموم أم التخصيص؟ على التخصيص. نعم. نعم.
قال وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم.
نعم. هذا كلام متين. نعم. طيب تكتفوا بهذا القدر هذا اليوم ولا عندك السادات؟ لسه ما زال ذهنك شغال ولا نقف؟ ما زال في استقبال؟ ما زال أجيبه، ما زال ولا نقف؟ نقف. طيب نقف إن شاء الله هنا، وفق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.